السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بكم أحبتي في هذه الليلة في محاضرة عامة حول الإسراء والمعراج، وهذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة المحاضرات العامة التي تقيمها إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف. وغدا إن شاء الله درس في صحيح مسلم، لكن كان في هذا الأسبوع محاضرتان. الأولى كانت يوم السبت في ثمرات طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية في هذه الليلة عن الإسراء والمعراج. لا ريب يا أحبتي أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على عظيم منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى. والإسراء والمعراج معجزة أكرم الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، واختصه بها من بين سائر الأنبياء والرسل. والإسراء والمعراج كما سيأتي معنا كان يقظة وليس مناما، وكان بالروح والجسد معا. وكل ما حدث في الإسراء والمعراج من الغيبيات لا يتدخل العقل في رد شيء منه، ولا يحكم العقل في شيء مما جرى في حادثة الإسراء والمعراج. العقل يعرف أشياء في الشهادة، لكن عالم الغيب يسلم العقل الرشيد بكل ما جاء به الوحي وحادثة الإسراء والمعراج من الحوادث التي انعقد إجماع المسلمين عليها من حيث ثبوتها. وأما دليل إجماع المسلمين على حادثة الإسراء والمعراج، على هذه الآية، على هذه المعجزة، الأدلة من الكتاب والسنة. والسنة جاءت أحاديثها متواترة في هذا الباب. فأما من الكتاب فقوله تعالى في أول سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كما أن حادثة المعراج ثبتت بالقرآن الكريم وبالسنة المتواترة المبثوثة في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم ودواوين السنة عن جملة من الصحابة يزيد عددهم عن 20. في القرآن الكريم يقول تعالى في سورة النجم: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما هو الإسراء وما هو المعراج؟ الإسراء في اللغة يقال أسرى، مأخوذ من السرى وهو سير الليل، تقول أسرى وسرى إذا سار ليلا. وبمعنى هذا قال الأكثر، وقيل أسرى سار من أول الليل، وسرى سار من آخر الليل، وهذا أقرب. والمراد بقوله سبحانه وتعالى أسرى بعبده، أي جعل البراق يسري به، كما تقول أمضيت كذا، أي جعلته يمضي. والمراد كما تعلمون بقوله بعبده، المراد بعبده هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع. والضمير الهاء هنا بعبده، الضمير لله تعالى، والإضافة لاحظ أنها للتشريف، الإضافة للتشريف. وقوله ليلا ظرف للإسراء، لماذا؟ للتأكيد. وفائدته رفع توهم المجاز، ويقال بل هو إشارة إلى أن ذلك وقع في بعض الليل لا في جميع الليل، كما ذكر ذلك أصحاب اللغة مثل صاحب اللسان وصاحب التاج وغيرهما. فإذن الإسراء هو الرحلة الأرضية التي تمت بقدرة الله، حيث قام بها النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بسرعة تتجاوز خيالنا نحن البشر، وتتجاوز قياساتنا المألوفة، حتى القياسات الحديثة. أما المعراج فهو لغة، أما المعراج فهو في اللغة مشتق من العروج، وهو الارتقاء والارتفاع، كما ذكر ذلك صاحب لسان العرب. وأما المعراج في الاصطلاح الشرعي هو تلك الرحلة السماوية التي ارتفع فيها صلى الله عليه وسلم من عالم الأرض إلى عالم السماء، حتى وصل سدرة المنتهى وما بعدها، ثم رجع بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وإلى بيته. يقول الله تعالى في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد دلت السنة على ثبوت الإسراء والمعراج، والأحاديث يا أحبتي كثيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح، كتابه الجواب الصحيح: وكذلك صعوده، صعود النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج إلى ما فوق السماوات، وهذا مما تواترت به الأحاديث. انتبه، تواترت به الأحاديث. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية: فمنها قصة المعراج وهي متواترة. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره الأحاديث وجمعها، وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان، رحم الله علماء المسلمين الأموات كلهم وحفظ الأحياء، يقول الشيخ: فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عرج به من المسجد الأقصى حتى جاوز السماوات السبع. وأذكر يا أحبتي عددا من الأحاديث، وأحاول أن أختصر في الروايات، يعني أحاول أن لا أكرر حتى لا يكون الدرس قراءة، وإن كانت قراءة الحديث ولو ولم أتكلم بكلمة فيها خير كثير ونفع عظيم. روى الشيخان عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة عن ليلة أسري به، وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتيت بدابة، عند مسلم زيادة قال: بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ يسأل أنس. قال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه. تصور هذه السرعة، يضع خطوه عند أقصى طرفه. قال عليه الصلاة والسلام: فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة. قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فردا، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال: ففتح، فلما خلصت إذا يوسف عليه السلام. قال: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت إذا إدريس قال: هذا إدريس، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال: هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. من الذي بكى؟ موسى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه، قال فسلمت عليه فرد السلام. قيل قال يعني إبراهيم قال عليه السلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم ذكر كما زاد مسلم رؤيته البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لا يعودوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام أوتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن. لاحظ فأخذت اللبن فقيل هي الفطرة، أو فقال يعني جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات الخمس 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من رحمته بأمته، قال فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى هذا بعد 5، فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال موسى إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني روى مسلم في صحيحه عن أنس، روى مسلم في صحيحه عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في بيان الأدلة من السنة على ثبوت الإسراء والمعراج وبيان ما حصل فيه، وسأذكر لكم إن شاء الله في المحور الذي بعد هذا ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، وهي قرابة 17 أو تقريبا 16 كرامة أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومزية وخصيصة. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه 2 ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء. ثم ذكر في هذا الحديث في رواية مسلم صعوده صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع ومروره بالأنبياء وسلامه عليهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإن ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة فرض الصلاة حتى قال: يا محمد، يعني الله تعالى قال: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، وهذه من المضاعفة لهذه الأمة، فذلك خمسون صلاة. ومن هم، هذه البشارة ستأتي معنا على وجه التفصيل، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، يعني هم الإنسان بحسنة تكتب له حسنة وإن لم يعملها، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيئا، فإن عملها كتبت سيئة كم؟ واحدة. قال: فنزلت، قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. عندنا أيضا حديث ثالث رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست. كلمة طست تكلمنا عن أوجه، عن أوجه تشكيلها في شرحنا لحديث مسلم. قال: ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمان، فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فلما جئنا السماء الدنيا. الحديث بمثل الحديث السابقة إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صرف الأقلام. ثم ذكر قصة فرض الصلاة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: انطلق بي جبريل، انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وعندنا أيضا حديث عبد الله بن عباس، والذي رواه مسلم أيضا في صحيحه، وذكر فيه أوصاف الأنبياء، وأيضا روى البخاري في صحيحه من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن، قال: هي شجرة الزقوم. وروى أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري به وأصبح بمكة مر به عدو الله أبو جهل، فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو جهل: ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بيننا؟ قال: نعم. فلم يرى أنه يكذبه، يعني ما يبدأه الآن بالتكذيب وقت المحادثة، مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فنادى: يا معشر بني كعب ابن لؤي. فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قلت: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بيننا؟ قال: نعم. قال الراوي يقول: قال: فمن مصفق، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر، فمن مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا. قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ يعني هل تستطيع أن تصف المسجد الأقصى؟ وفي القوم من سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل، فنعته يعني وصفته وأنا أنظر إليه. قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يا أحبتي في زاد المعاد، وأنا دائما أوصي طلاب العلم بكتاب زاد المعاد، وأوصي عموم المسلمين بقراءة هذا الكتاب. يقول الإمام ابن القيم بعد أن ذكر حصار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته في الشعب، وأمر زعماء قريش بمقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وما حصل بعد ذلك من أمر الصحيفة وكيف تمزقت، وبعد ذلك حادثة موت خديجة أمنا رضي الله تعالى عنها، ومن ثم موت أبي طالب، ثم خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وما حصل له من أذية، وما حصل له أثناء عودته إلى مكة ودخوله لها بجوار جوار المطعم، هذه كلها في غالبها مصائب أصابت النبي صلى الله عليه وسلم وشدائد. يقول الإمام ابن القيم بعد ذكر هذا: ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح وروحه من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، راكبا على البراق صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام. وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه، ولم يصح ذلك البتة. ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به. ثم ذكر الإمام ابن القيم خلاصة ما في الروايات من صعوده صلى الله عليه وسلم إلى السماوات ومروره بالأنبياء. قال: ثم ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وسدرة المنتهى ورفعه إلى سدرة المنتهى، أنه رفع إلى سدرة المنتهى. ثم ذكر رؤيته إلى رؤيته البيت المعمور. ثم قال ابن القيم: ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قصة فرض الصلاة. إذن بعد هذا التطواف في قراءة الأحاديث التي جاءت بإثبات الإسراء والمعراج، ننتقل إلى محور مهم، وهو كما قلت لكم ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. الله سبحانه وتعالى أكرم رسوله وأحسن إليه وفضله بأمور واختصه بمعجزات في هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج. الأمر الأول شق صدره صلى الله عليه وسلم وملء قلبه حكمة وعلما. مر معنا يا أحبتي الأحاديث التي في الصحيحين، ومنها حديث مالك ابن صعصع رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، فقال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتاني آت فشق ما بين هذا إلى هذا فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة. وذكر الحديث. وفي حديث أبي ذر: فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه. وهنا فائدة لا بد أن نذكرها، وقد ذكرها أهل العلم. اختلف أهل العلم في عدد مرات شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل مرتين، وهذا رجحه السهيلي. القول الثاني قيل شق صدره كم مرة؟ 3 مرات، وهذا اختاره البيهقي والحافظ ابن حجر والسيوطي، وهو إن شاء الله يا أحبتي بعد البحث هو الصواب. وقيل شق صدره صصلى الله عليه وسلم 4 مرات، وهذا اختاره الصالحي في سبل الهدى والرشاد. ما هو سبب هذا الاختلاف بين العلماء في عدد المرات؟ الاختلاف سببه يرجع إلى اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك صحة وضعفا، إذ صحت بعض الأحاديث عند بعض العلماء وقبلوها بينما لم يعتمدها بعض العلماء. لكن الذي أميل إليه ما اختاره الحافظ ابن حجر والبيهقي وغيرهما أن صدر النبي صلى الله عليه وسلم شق 3 مرات، ومنها هذه التي قبل الإسراء والمعراج. مما أكرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج إنزال البراق له وركوبه صلى الله عليه وسلم لها، كما مر معنا في الأحاديث السابقة. ففي حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. وهذا رواه مسلم في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق ليلة أسري بي ملجم مسرج فاستصعب عليه، فقال له جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فارفض عرقا. وهذا رواه الترمذي في سننه والإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني وشعيب الأرناؤوط. أنا أهتم بتصحيح الشيخ شعيب الأرناؤوط كما أهتم بتصحيح الشيخ الألباني، وكل له قدره وجلالته في العلم. والشيخ شعيب له تحقيقات كثيرة، منها صحيح ابن حبان ومنها مسند الإمام أحمد وهو جهد كبير له، وله كتب أخرى مثل كتب أخرى كثيرة عمل فيها رحمه الله تعالى. مما أكرم به صلى الله عليه وسلم صلاته بالأنبياء، فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، ثم ذكر وصف الأنبياء عليه الصلاة والسلام إلى أن قال فحانت الصلاة فأممتهم، هذا أخرجه مسلم. وفي مسند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه، والحديث صحيح، صححه الحافظ بن كثير في تفسيره. ولا تقلل من شأن تصحيح ابن كثير للحديث، حافظ عالم جليل. ومما أكرم به صلى الله عليه وسلم وأعطيه ليلة الإسراء والمعراج أنه أخذ الإناء الذي فيه اللبن وشرب منه وأثني عليه بذلك، ففي الصحيحين من حديث مالك المتقدم وفيه ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقال اشرب أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وكذلك من تكريم الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج فتح السماوات له ولقياه للأنبياء وترحيبهم به صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت لكم في الأحاديث السابقة ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، وكذا في السماء الثانية والثالثة إلى السماء السابعة رحب به الأنبياء صلى الله عليه وسلم وفتحت له السماوات. ومما أكرم به صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج تبشيره بأن أمته أكثر الأمم دخولا الجنة، ففي الحديث السابق حديث مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بموسى قال صلى الله عليه وسلم فلما تجاوزته أو فلما تجاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. هذه بشارة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك في فائدة فيها حديث حسن أذكرها لكم، توصية الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بالحجامة، روى أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن ماجة في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا عليك بالحجامة يا محمد. وهذا يتضمن الإيصاء لأمته. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. وأيضا هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة. كذلك مما أكرم به صلى الله عليه وسلم سماعه كلام الله سبحانه، يقول الإمام ابن القيم في معرض حديثه عن مراتب الوحي، يتكلم ابن القيم عن مراتب الوحي وهو كلام نفيس له، يقول السابعة المرتبة السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، لاحظ بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى ابن عمران. وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، يعني يقصد الإمام ابن القيم ثابتة بالآيات، وكلم الله موسى تكليما وغيرها من الآيات، كما ذكرنا ذلك في كتاب أو في شرح كتاب العقيدة الواسطية. قال هنا الشاهد انتبه: وثبوتها لنبينا، يعني أن الله كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة ملك. قال: وثبوتها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء، مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصلاة وتخفيفها على أمته مع بقاء عظيم أجرها. وهذا سقنا الأحاديث فيه، أنت تصلي 50 صلاة بأجر كم؟ تصلي 5 صلوات بأجر كم؟ 50 صلاة، وذكرنا الأحاديث. كذلك مما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم مضاعفة حسنات أمته والتجاوز في السيئات، روى مسلم في صحيحه في سياق حديث المعراج قال عليه الصلاة والسلام: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد، يعني الله تعالى قال يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. إذن الحديث يقول يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1. ومما اختص به صلى الله عليه وسلم إعطاؤه نهر الكوثر، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم مضى بي في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضربت يده، أو قال فضرب يده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مسك أذفر، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وفي سنن الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو نهر في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي قد أعطاك الله. وهذا سنده الصحيح. وفي لفظ للإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هذه الآية: إن أعطيناك الكوثر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، فإذا حافته قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى تربته فإذا هو مسك أذفر وإذا حصاه اللؤلؤ. كذلك مما خص به صلى الله عليه وسلم من المعجزات رفع بيت المقدس له ليصفه للمشركين في صبيحة الإسراء، لما أصبح عليه الصلاة والسلام بعد الإسراء والمعراج، ذكرنا الأحاديث في ذلك، لكن أذكر هنا لفظ رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس أنه قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونترضى عن الصحابة، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم، يعني ركائبهم اللي كانوا مرسلين في تجارة، فقال ناس نحن نصدق محمد بما يقول، فارتدوا كفارا فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل. وهذا الحديث حكم بصحته شعيب الأرنؤوط، وأما الشيخ الألباني فحسنه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، تأمل، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. ومما أكرم به صلى الله عليه وسلم وأوتيه خواتيم سورة البقرة. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث الإسراء والمعراج قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. وفي لفظ أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. وأنا أوصيكم يا أحبتي بقراءة آخر آيتين من سورة البقرة في كل ليلة، فإنها تكفي أحدنا كما في الحديث، تبدأ من عند آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر السورة آيتان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها في ليلة كفتاه. اقرأها يا أخي ويا ابني تستفد خيرا كثيرا وتحفظ بإذن الله. ومما أتيه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمت به أمته أن الله يغفر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يشرك أحدهم بالله شيئا. فروى مسلم في صحيح عن عبد الله بن مسعود في حديث الإسراء والمعراج قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. ومما فضل به صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج تفضيل جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الخلق. مر معنا يا أحبتي في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، فاستصعب عليه فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه؟ قال فارفض عرقا. وهذا رواه الترمذي في سننه وأحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني وشعيب الأرنؤوط. وكذلك إدخاله الجنة وما فيها من نعيم، إن شاء الله إذا اتسع الوقت سأتكلم عن هذا. ننتقل إلى عدة مسائل مفرقة مهمة نتحدث عنها بعد أن ذكرنا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وما أكرم به وما فضل به وما حصل له من التكريم في الإسراء والمعراج. بعض المسائل: المسألة الأولى، هل كان الإسراء مرة واحدة أم عدة مرات؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل فخاطبه وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك، انتبه، وكان ذلك مرة واحدة، هذا أصح الأقوال. وهذا قاله في زاد المعاد، وقرره أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره، وقرره أيضا في البداية والنهاية، وأيضا قرره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقرره ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، حيث قال: فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، وهذا ذكره ابن عبد البر. وأيضا قرره السفاريني في لوامع الأنوار البهية، حيث قال: فالصحيح المعتمد أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من المحدثين والمفسرين والفقهاء والمتكلمين، وأنهما كانا يقظة وبالروح والجسد جميعا لا في المنام. فإذا عندنا عدة مسائل استفدناها. المسألة الأولى أن الإسراء كان بالروح والجسد. المسألة الثانية أنه كان مرة واحدة، هذا واضح لكم. يبقى عندنا مسألة ثالثة: متى كان الإسراء والمعراج؟ ذكر ابن عساكر أن وقت الإسراء والمعراج كان في أوائل البعثة، واختار ابن جرير صاحب التفسير أنها، يعني هذه الحادثة، في أول السنة التي أكرم الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وقيل وقعت قبل الهجرة بخمس سنوات، وهذا اختاره القرطبي والنووي، لكن القولان ضعيفان، لأن خديجة أمنا رضي الله تعالى عنها توفيت في رمضان سنة عشر من النبوة. سنة كم؟ عشر من النبوة، يعني عد من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة من تلك السنين ماتت خديجة أمنا ورضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا، وكانت وفاة خديجة قبل الإسراء والمعراج. وأما ابن إسحاق صاحب السيرة فذكر أن الإسراء والمعراج في حدود سنة عشر من البعثة، بينما ذكر السدي وغيره قال في أواخر البعثة، فقال قبل مهاجره بستة أشهر. ثم اختلفوا في الشهر الذي حدث فيه الإسراء والمعراج، عندك عدة أقوال. قيل في رجب، متى حدث الإسراء والمعراج من حيث الشهور؟ قيل في رجب، وقيل في ربيع الأول، وقيل في شوال، وقيل في رمضان، وقيل في ذي القعدة. إذن اختلف العلماء حتى في الشهر، واختلفوا أيضا في الليلة واليوم. فإذا مسألة مهمة ما يفعله بعض الناس، هذه مسألة مهمة ما يفعله بعض الناس من إحياء ليلة 27 بعبادة وذكر ونحو، هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحبه، ولا عن التابعين، ولا عن تابع التابعين، ولو كان خيرا لم يسبقهم المتأخرون إليه، لو كان خيرا سبقنا هؤلاء إليه. وكما قال شيخ الإسلام: لا يثبت، كما نقل ذلك ابن القيم في زاد المعاد فراجعوه، لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إحياء تلك الليلة لا بذكر ولا بصلاة ولا بدعاء. ثم شيخ الإسلام ناقش مسألة مهمة: العلماء ليسوا متفقين على السنة التي حصل فيها الإسراء والمعراج، هم متفقون أن الإسراء قبل الهجرة ومن بعد السنة العاشرة من بعد موت خديجة رضي الله تعالى عنها، لكنه قبل الهجرة. ومختلفون في الشهر، فقيل ربيع الأول، وقيل رجب، وقيل رمضان، وقيل شوال، وقيل ذي القعدة، وكل هذه الأقوال ذكرها ابن حجر والقرطبي والقاضي عياض وغيره. فإذن كيف تثبت عبادة في يوم لم يثبت موعده ومكانه، ولم ينقل عن السلف أنه حصل شيء من العبادة يعني في هذه المناسبة أو بهذه المناسبة؟ إذن اختلفوا اختلف العلماء في اليوم الذي حدث فيه، قيل يوم الجمعة وقيل يوم السبت وقيل يوم الاثنين، اختاره ابن دحية الكلبي. ونقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: لم يقم دليل معلوم لا على شهر الإسراء ولا على عين الليلة، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره. هذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد. وأيضا ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر الخلاف في الليلة والشهر والسنة، وبسط القول في ذلك، وكذلك القرطبي وكذلك القاضي عياض وغيرهم. وأيضا النووي ذكر الخلاف. فإذا حتى نتكلم باختصار، الاختلاف في التاريخ في السنة أين كان؟ هل هو في أنه قبل الهجرة ولا بعدها؟ لا، هو الإسراء والمعراج قبل الهجرة بعد موت خديجة، يعني السنة العاشرة من البعثة، بعد السنة العاشرة. كم قبل الهجرة؟ سنة ونص، شهور، خمس سنة ونحو ذلك، هذا الذي فيه الخلاف. ثم اختلفوا في الشهر كما قلنا، أي شهر. ثم اختلفوا في اليوم، هذا أمر. الأمر الثاني، لم يثبت أي نوع عبادة في ليلة الإسراء والمعراج. فإذا المسلم يلتزم بما كان عليه سلف الأمة ويدعو إلى الله تعالى بحكمة، إذا أراد أن ينكر على أناس ينكر بحكمة بحيث لا يحدث مشكلة، يعرض ما عنده من الأدلة بحكمة بدون أن يحدث إشكالات. وبعد ذلك عندنا مسألة نختم بها، مسائل كثيرة أختار مسألة نختم بها. هذه بالمناسبة هذه المحاضرة أخذتها ولخصتها من بحث لي قديم عن الإسراء والمعراج، يعني أخذت من بحثي ولخصت. فإذا يبقى عندنا: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء؟ ذهب أغلب الصحابة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج لم يرى الله جل وعلا بعينه ليلة المعراج. فقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول سبحانه: لا تدركه الأبصار. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد. وعن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. رواه مسلم، وهذا أتى به مسلم في كتاب الإيمان وشرحناه. وعن ابن عباس قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين. وهذا رواه مسلم في كتاب الإيمان. فالمسألة الخلاف فيها مشهور قديم وحديث، وهي من المسائل التي بحثت. فمسألة هذه بحثت، والقول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج، وهو قول جمهور الصحابة منهم عائشة وأبو هريرة وابن مسعود، وإليه ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو الراجح. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وهو ثابت عن ابن عباس وأنس، وإليه ذهب عكرمة والحسن والربيع بن سليمان وابن خزيمة وكعب الأحبار والزهري وعروة بن الزبير وعمر، وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد مستدلين بقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. وهناك نقاش كبير بين العلماء في هذه المسألة يطول البحث فيه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك، وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة. انتبه لهذا الجمع، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعينه، يعني بعيني رأسه، هذا جمع شيخ الإسلام بن تيمية، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه عز وجل ولم يقل بعيني رأسه. وضح معكم؟ ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قوله في الحديث الآخر حجابه النور، فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه رأيت نورا. هذا ذكره الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. إذن انتهينا من هذه المسألة، وهذا الجمع جمع شيخ الإسلام هو الحسن والذي رجحته. هذا ما تيسر أن ألقيه إليكم، وإن شاء الله أذكركم غدا بموعدنا في مواصلة درس شرح صحيح الإمام مسلم، ما زلنا في كتاب الصلاة، وغدا معنا إن شاء الله باب جديد في ما يتعلق بأحكام الفاتحة، أحكام قراءتها في الصلاة. اللهم تقبل منا هذا المجلس وانفعنا به وزدنا به فقها في الدين، واجعلنا به مع رسولك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا. اللهم من كان مريضا فاشفه وعافه، ومن كان له مريض فاشفه وعافي مريضه يا رب العالمين. أصلح للمسلمين جميعا شؤونهم ويسر أمورهم، ومن كان ذا مصاب فاجبر مصابه، وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.